أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعليق صغير على البحث السابق، وهو أنه يفهم من خلال البحث السابق أن وجوب الخمس في الإجارة هو من باب انطباق عنوان الفائدة، من باب انطباق عنوان الفائدة، وهذا واضح من خلال البحث السابق، لأن النزاع كان يقع في أن الفائدة هل تنطبق، وهذا على الإجارة المستلمة لأجل السنين السابقة على العمل في السنين السابقة، أو الإجارة المستلمة فعلا على المنفعة في سنين قادمة، تصدق الفائدة أو شنو أو لا تصدق. هذا يفهم منا أن المناط هون هذا هو صدق الفائدة، وبذلك ينتفي الاحتمال الذي ذكرناه في باب بحث المهر في مقام التفرقة بين المهر والإجارة، احتمال أن وجوب الخمس في الإجارة تعبدي، قضية تعبدية صرفا لا من باب انطباق عنوان الفائدة. ذكرنا هيك احتمال، الظاهر ان هذا الاحتمال كما هناك ايضا ذكرنا انه احتمال ضعيف. هذا البحث في الحقيقه يؤكد هذا المعنى. الان ناتي الى مساله، طبعا العباره اقراها قبل ان ندخل فيها. قال: وكذا لا يدرك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص، بل وكذا في النذور، هاي بيناها. ثم يقول: والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع. عوض الخلع ما ذكرناه، وإنما نفس الكلام الذي قلناه في المهر يرد في ماذا؟ في عوض الخلع. كما أن المهر في مقابل تنازل المرأة عن حقوقها تقريبا هيش نقدر نعبر، كذلك عوض الخلع هو في مقابل تنازل الرجل عن ماذا؟ عن حقوقه. فهل يصدق عليه الفائدة أو لا يصدق عليه الفائدة؟ يجري فيه نفس الكلام المتقدم في باب المهر، والاحتياط هناك أيضا يجري في المقام. قال: والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. لا بأس بالاحتياط الاستحبابي في الميراث الشنو المحتسب، لا بأس به. مسألة 50. قال: إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، فيها لابد تعود إلى الشركة الظاهر هكذا، أو كان الموجود عوضها، يعني عوض العين التي تعلق بها الخمس، بل الحالة الثالثة، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. هذه المسألة 50. كلام يقع في هذه المسألة، واضح موضوع هذه المسألة هو ما إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمسة الواجب عليه، وهذا معناه أنه يعلم بأمرين. موضوع المسألة هذا يعلم بتعلق الخمس في التركة، أو قل بعبارة أخرى يعلم بأن المورث وجب عليه شنو الخمس وتعلق الخمس بماله، هذا يعلم به، وأيضا يعلم أنه لم يؤدي ماذا الخمس. هذا هو موضوع مسألتنا. هناك مسألتان لا تدخلان في هذه المسألة فقد نشير إليهما. المسألة الأولى هي أن يرث الوارث مع كون مورثه ممن لا يخمس المقدار، مو أن يعلم بتعلق الخمس في ماذا في التركة ويعلم بعدم الأداء؟ لا، فقط ورث مالا من شخص هو لا يخمس. أما أن هذه التركة هل تعلق بها الخمس أو لم يتعلق بها الخمس لا يعلم ذلك، هو يعلم أن هذا لا يخمس بهذا المقدار. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن يعلم بتعلق الخمس بالتركة لكنه يشك في أنه أدى أو لم يؤدي، فمسألة ثانية. كلتا هاتين المسألتين لا تشملهما هذه المسألة. المسألة الأولى ظاهر أن حكمها متفق عليه، وهو أنه لا يجب على الوارث أن يدفع ماذا؟ خمس التركة. لماذا؟ لأن مجرد كون المورث ممن لا يخمس هذا لا يعني تعلق الخمس بالتركة المنتقلة من إلى الوارث. تجري الأصول المؤمنة لدفي وجوب الخمس على الوارث بلا أشكال. وأما المسألة الثانية وهي مسألة مهمة ومحل اختلاف، قد تكون محل اختلاف، أن المورث يعلم بتعلق الخمس بالمال الذي تركه لكنه يشك في أنه أداه، أدى الخمس أو لم يؤدي الخمس. هذا فيها كلام مطول لكنها لا تدخل في محل كلامنا. محل كلامنا موضوع مسألتنا هو ما إذا علم بأمرين، علم بتعلق الخمس بالتركة وعلم أن المورث لم يؤدي ذلك الخمس، انتقلت التركة إلى الوارث. الكلام أنه هل يجب عليه دفع الخمس أو لا يجب عليه دفع الخمس. السيد الماتن أشار إلى ثلاث حالات لمسألتنا. الحالة الأولى ما إذا كانت نفس العين التي تعلق بها الخمس موجودة، نفس العين تعلق بها الخمس موجودة وانتقلت بالإرث إلى الوارث، هذه عين تعلق بها الخمس في زمان المورث، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الخمس متعلق بعوض العين التي تعلق بها الخمس، وهذا أن يكون العين التي انتقلت إلى الوارث ليست هي نفس العين التي تعلق بها الخمس، وإنما هي شنو؟ بدلها، عوضها. واضح؟ نعبر عنها أن العين التي انتقلت إلى الوارث ليست هي نفس العين التي تعلق بها الخمس، وإنما هي هو عوضها، بدلها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما إذا كان الخمس متعلق بذمة الميت، بذمة الميت أعلم بأنه هذا تعلق خمس بذمته، كما لو فرضنا ماذا؟ كما لو فرضنا أنه أي الميت أتلف عينا تعلق بها الخمس. إذا أتلف عينا تعلق بها الخمس بطبيعة الحال الخمس ينتقل المن إلى ذمته، فتشتغل ذمته بالخمس. هذه الحالة الثالثة. في كل هذه الحالات الكلام يقع في أن الوارث هل يجب عليه أداء الخمس أو لا يجب عليه أداء الخمس. الظاهر من عبارة السيد الماتن التي قرأناها عليكم هو أنه يفتي بوجوب أداء الخمس في جميع الحالات الثلاثة، في جميع الحالات الثلاثة. كاملا كانت العين التي تعلق بها موجودة بنفسها في ضمن التركة، أو أن الموجود هو بدل وعوض العين التي تعلق بها الخمس، أو كان الخمس متعلقا بذمة الميت. أفتى بوجوب أداء الخمس وإخراج الخمس على الوارث في جميع هذه الصور. زين. حالة ما إذا انتقلت العين التي تعلق بها الخمس كانت هي بنفسها موجودة أيضا من التركة، الظاهر أنه لا أشكال فيما ذكره السيد الماتن من وجوب أداء وإخراج الخمس المتعلق بتلك العين، وهو أمر واضح ولا يحتاج إلى كلام، باعتبار أن العين بنفسها تعلق بها الخمس. واضح؟ وهذا معناه أن خمس هذه العين لا تدخل في التركة ولا تنتقل بالإرث، واضح، ولا تملك بالإرث، وإنما هي باقية على ملك أصحابها خمس العين. فحينئذ يجب على هذا الوارث عندما تنتقل إليه ينتقل إليه الخمس المملوك لآخرين، يجب عليه ماذا؟ إيصال هذا الخمس إلى الآخرين الذين يستحقونه. وهذا معناه أنه يجب عليه إخراج خمس هذه العين. واضح هذا جدا. حق للغير تعلق بهذه التركة، يجب على الوارث إيصال هذا الحق المن إلى صاحبه إلى الغير، مع أنه مع وضوح أن هذا الحق لا يملك بماذا؟ بالإرث. لا يملك بالإرث، لأنه خمس مملوك لأصحابه. يشترك الميت مع أصحاب الخمس في هذه العين بنسبة الشمل خمس، من مثلا عن الإشاعة وأمثالها. لكن بالنتيجة هو حق للغير، يجب على الوارث أن يؤديه المن إلى الغير. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه ظاهرا. وأما الحالة الثانية، حالة ثانية لا حالة أخرى، ما ينتقل إلى الوارث ليس هو العين التي تعلق بها الخمس، وإنما الميت المورث قام بعملية معاوضة فأبدل العين التي تعلق بها الخمس بعين أخرى، فانتقلت هذه العين اللي هي العوض، انتقلت في ضمن التركة المن إلى الوارث، فوصلت العين إلى الوارث وليست هي التي تعلق بها الخمس، وإنما هي عوض العين التي تعلق بها الخمس. فهل يجب عليه إخراج خمس هذه العين التي هي عوض ما تعلق بها الخمس أو لا؟ قلنا أن السيد الماتن هنا أيضا حكم بوجوب إخراج خمس هذه العين التي هي بدل ما تعلق بهم الخمس. هذا الذي ذكره من وجوب إخراج الخمس في هذه الحالة الثانية يتوقف على أن يكون هذا التبديل والتعويض الصادر من المورث أن يكون أمرا جائزا له، ومقصود بالجواز طبعا الجواز الوضعي، بأن يكون مسموح له أن يبدل، وهذا الخمس التي تعلق بالعين أن يبدل هاي العين التي تعلق بها الخمس أن يبدلها بماذا؟ بعين أخرى. إذا كان يسمح له بذلك، بعبارة أخرى أكثر دقة، وإذا أنه إذا فرضنا أن المعاملة التي أجراها الميت المورث والتي تحقق بها التبديل، مو لابد أجرى معاملة وتحقق بها التبديل، تبديل العين التي تعلق بها الخمس بعين أخرى، المعاملة والمعاوضة التي تحقق بها التبديل لابد أن تكون ممضاة، أن يكون هناك إمضاء متعلق بهذه المعاملة. عندما يكون هناك إمضاء متعلق بهذه المعاملة، إمضاء شرعي، إمضاء من قبل الحاكم الشرعي لمصالح يراها، حينئذ كلام السيد الماتن تام. لماذا؟ لأن الإمضاء معناه ماذا؟ أن الخمس ينتقل من العين الأولى إلى العين البدن، والعين التي هي عوض العين التي تعلق بها الخمس. بعبارة أخرى، أن هذه المعاوضة التي أجراها الميت من دون هذا الإمضاء تكون معاملة بالنسبة إلى خمس العين معاملة باطلة فضولية، من دون إمضاء تكون ماذا؟ باطلة. واضح؟ تكون باطلة، والخمس يبقى في العين الأولى ويثبت في العين الأولى، ولا داعي لانتقاله المن إلى العوض، لا داعي لانتقاله، لأن المعاملة ليست إمضاء. لكن عندما تلغى المعاملة ونفترض الإمضاء، فحينئذ يصح كلام السيد الماتن، لأن الخمس ينتقل من العين الأولى إلى البدل، ينتقل رأسا. ليش؟ لأن لأن من بيده إجازة إيقاع العقد على خمس العين أجاز هذا العقد واضح وأمضى هذا العقد، فيكون العقد صحيحا. فإذا كان صحيحا معناه أن صاحب الخمس رضي بإبدال هذا الخمس بخمس العوض، بالنسبة بخمس الشنو؟ بخمس العوض، الخمس الثالث في المعوض. فرضي صاحب الخمس بأن يبدل بماذا؟ بخمس العوض. إذن العوض الذي ينتقل إلى الوارث في التركة هو عوض تعلق به شنو؟ الخمس، وإن كان هو أساسا عوض عن من؟ عن العين التي تعلق بها الخمس، فيجب عليه إخراجه كما قلنا في الحالة الأولى. وأما إذا قررنا عدم الإمضاء فالظاهر أن تصحيح ما ذكره السيد الماتن لا يخلو من صعوبة، باعتبار أن المعاملة التي يجريها الميت أو المعاوضة التي أجراها الميت بين العينين لا تخلو إما أن تكون معاملة كلية بأن يكون المعوض كلي، وبين أن تكون معاملة شخصية جارية بين هذه العين الشخصية الجزئية وبين هذا العوض الشخص الجزئي. إذا قررنا أن العين على نحو الكلي في الذمة كما يعبرون عن نمو، المعاملة جرت بهذا الشكل، الميت باع العين التي تعلق بها الخمس، باعها بماذا؟ بكلي في الذمة، كلي في الذمة، ودفع ما تعلق به الخمس من باب الوفاء لذلك الكل الذي اشتغلت به الذمة. واضح؟ باع الكتاب تعلق به الخمس، باعه لهذا الدفتر، لكن باع الكتاب ماذا؟ بكلي، مو بعين هذا الدفتر، باعه بكلي. واضح؟ باعه بكلي. غاية باع الكتاب الذي تعلق به الخمس، باعه على نحو شنو؟ على نحو الكلي. الكتاب الذي تعلق به الخمس ما باعه شخصيا كعين جزئية، باعه كلي، أبيع كتاب الجواهر. بيش يبيع كتاب الجواهر؟ أفضل بكتاب الحدائق، خلينا نفترض بكتاب الحدائق، وكتاب الجواهر تعلق به شنو؟ الخمس، لكن المعوض كلي، كتاب الجواهر كلي كتاب الجواهر، لكن عند الوفاء ماذا دفع؟ دفع العين التي تعلق بها الخمس. ففي هذه الحالة المعاملة صحيحة أو لا؟ لا إشكال في أنها صحيحة، لا إشكال في أنها صحيحة، معاملة واجبة لكل الشرائط المعتبرة في المتعاقدين وفي العوضين، معاملة صحيحة. غاية الأمر أن الوفاء والتسليم بمشكلة، أنه هو في مقام الوفاء دفع ما تعلق به شنو؟ الخمس، لكن المعاملة صحيحة. ويترتب على صحة المعاملة أن العوض اللي هو كتاب الحدائق ينتقل إلى هذا المورث ويملكه، فإذا ملكه ومات ينتقل ما يملكه إلى الورثة كإرث صافي ليس عليهم شيء. واضح؟ في هذه الحالة لا مجال لأن يقال بأنه يجب على الوارث أن يدفع خمس العوض، لأن العوض هو ملك تنقل للميت إذا كانت المعاملة على نحو الكلي في الذمة، ملك للميت كسائر أمواله الأخرى، فإذا مات ينتقل هذا الملك إما إلى الوارث، ولا معنى الالتزام بوجوب أن يدفع خمس العوض. نعم هناك شيء آخر قد يسد هذا المسد، وهو أن الميت عندما قام بهذه العملية والمفروض عدم الإمضاء، واضح، الخمس ينتقل إلى ذمته، لأنه أتلف خمس كتاب الجواهر ببيعه بكتاب الحدائق واستلامه بكتاب الحدائق بدفعه تقول مو ببيعه بدفعه كتاب الجواهر الذي تعلق به الخمس إلى ذاك وأصل كتاب الحدائق قد أتلف الخمس أو ما هو بمثابة الإتلاف فيكون ضامنا أيضا للخمس فيتعلق بذمته. فإذا الميت مديون شنو بخمس كتاب الجواهر فيجب على الميت على الوارث أن يؤدي شنو كما سيأتي في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي شنو الحالة الثالثة أن يتعلق الخمس دينا في ذمة الميت كما مثلنا لها كما إذا أتلف عينا تعلق بها الخمس فإن الخمس ينتقل إلى ذمته. وسيأتي في الحالة الثالثة لا إشكال في أن الوارث يجب عليه إخراج ديون الميت قبل ماذا؟ قبل التركة قبل دين ديون الميت على الديون الأخرى. ففي المقام إذا فرضنا أنه الذي يصح أن نقوله هو أن الميت يجب عليه إخراج خمس كتاب الجواهر كدين اشتغلت به ذمة الميت، ولا يصح أن نقول بأنه يجب عليه أن يدفع خمس العوار، لا يجب عليه أن يدفع خمس العوار. هذا إذا كانت المعاملة كل في الذمة. أما إذا كانت المعاملة غير المنضاة كما قلنا، لأن قلنا إذا قضى المعاملة تصح وينتقل الخمس إلى العوار، هذه المعاملة غير المنضاة إذا قلنا أنها معاملة شخصية بين جرى التعويض والمبادلة بين كتاب الجواهر الذي تعلق به الخمس وبين كتاب الحدائق، واضح معاملة شخصية. والمفروض شنو عدم قلوا يا شنو عدم الانضاء المفروض. وفي هذه الحالة لا موجب لانتقال الخمس المن إلى العوض، لا موجب شنو ما لا ينتقل الخمس إلى العوض، بل هذه المعاملة تكون معاملة غير جائزة معاملة باطلة ولا موجب لانتقال الخمس المن إلى العوض، بل الخمس يبقى متعلق بماذا؟ بكتاب الجواهر. فإذا فرضنا أن هذا المعاملة إتلاف للخمس المتعلق بكتاب الجواهر ينتقل المن إلى ذمة الميت ويجري فيه الكلام السابق. إذن الحالة الثانية في بعض حالاتها في بعض صورها تدخل في الحالة الثالثة، يعني يكون الخمس دينا في ذمة الميت. واضح اللي أقوله؟ زين. يمكن في هذه الحالة الثانية أن يقال أن هذا المطلب الذي ذكرتموه صحيح كبرويا، بمعنى أن المعاملة التي أجراها الميت بين العين التي تعلق بها الخمس وبين عين أخرى، هذه إن كانت منضات فالخمس يتعلق إلى العوار ويجب على الوارث إخراجه، وإن كانت غير منضات فلا يجب على الوارث إخراج خمس العوار، وإن كان يجب عليه تفريض ذمة الميت من الدين. هذا كقضية كلية صحيحة، لكنه يمكن أن يقال بأن الإنضاء موجود والإنضاء ثابت، واضح أن الإنضاء موجود وثابت شرعا، لكن متى؟ إذا وقعت المعاملة في أثناء السنة، في أثناء سنة الربح، الميت أوقع هذه المبادلة من دون إجازة خاصة وإنضاء خاص، أوقعها متى؟ في أثناء سنة الربح. هنا يوجد إنضاء عام وتصحيح لهذه المعاملة، وبذلك ينتقل الخمس من المعور المن إلى العوار. ما هو هذا الإنضاء العام؟ كيف نستفيد هذا الإنضاء العام؟ نستفيد بهذا الاعتبار، باعتبار أن المفروض أننا نبني على تعلق الخمس بالربح بمجرد شنو ظهوره، ونبني على جواز تأخير دفعه إلى نهاية السنة. من يلتزم بهذين الأمرين يلتزم أيضا بأن المكلف هو في فسحة من أمره، يعني يجوز له أن يتصرف في هذه الأربعة وإن تعلق بها الخمس من حين ظهورها، لكن يجوز له أن يتصرف في هذه الأربعة ويبدلها ويبيعها ويشتري بها شيئا إلى آخره. لا إشكال في أنه يجوز له أن يتصرف في هذه شنو الأربعة. فإذا تصرف في هذا الربح الذي تعلق به الخمس وأبدله بشيء آخر، هذا معناه أن هذه المعاملة شنو مسموح بها شرعا وممضاة شرعا، وهذا يستلزم أن ينتقل الخمس من الربح المال إلى العين، وهذا يصرحون به في الرسائل العملية أنه في أثناء السنة إذا اشترى بأرباحه عينا الخمس ينتقل من الربح المال إلى العين. وهذا فإذا أردنا أن هذه العين أبدلها بعين أخرى أيضا ينتقل الخمس من هذه العين إلى عين أخرى، فإذا انتقلت تلك العين الأخرى اللي هي عوض ما تعلق به الخمس نقول حينئذ تدخل في حالتنا، هاي حالتنا الثانية ويتعلق بها الخمس، ويجب على الوارث إخراج هذا الخمس. وارث لكن هذا متى؟ عندما يقوم بعملية المبادلة في أثناء سنة الربح، أما بعد ذلك لا إمضاء معكم، فحينئذ يأتي فيها الكلام السابع. الحالة الثالثة كما اتضح حكمها وهي ما إذا كان الخمس دينا في ذمة الميت، في هذه الحالة ما ذكره السيد الماتن صحيح، وهو أنه يجب على الوارث أن يخرج ماذا؟ أن يخرج هذا الخمس من أي باب؟ من باب ماذا؟ أنه دين كسائر الديون، ويجب على الورثة إخراج الديون من تركة الميت، ولا فرق بين الديون العادية وبين الديون الشرعية، كلها ديون يجب إخراجها من التركة قبل أن توزع التركة على طبقات الإرث، فيجب عليه الإخراج بلا إشكال. هذه الحالات الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن، ويبقى هناك بحث، يبقى هناك كلام واضح في أنه هل يمكن أن نستعين بروايات التحليل التي تقدم ذكرها والتي سيأتي بحث عنها مفصلا وعن مدلولها عندما يتعرض لها السيد الماتن قدس الله نفسه، هل يمكن التمسك بروايات التحليل لإثبات حلية الخمس على الوارث، إثبات أن الوارث لا يجب عليه إخراج الخمس بل يحل له التصرف في هذا الخمس؟ واضح لي أقول أكو مجال لهذا أو ما أكو مجال لهذا؟ هذا متى؟ عندما نفترض أن الوارث شيعي، أي واحد، والمورث شيعي والمورث غير شيعي، أي واحد جدا، انطباقا على محل الكلام. واضح ليش؟ لأن روايات التحليل كيف ما قرأناها واحدة من الموارد المحمولة عليها رواية التحليل ودلت عليها الرواية الصحيحة هو ما ينتقل إلى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس، هذا حلال للشيعي، كل خمس ينتقل إلى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس هو حلال له، أحله الأئمة عليهم السلام. هذا شو وقت إذا كان الوارث شيعي والمورث شنو ليس شيعيا انتقل إليه الخمس ممن لا يعتقد الخمس، هذا واضح. هذا أما إذا قلنا أنه محل ابتلاءنا مو هذا محل ابتلاءنا، أن الوارث شيعي والمورث أيضا شنو شيعي، شمول أخبار التحليل لهذا الإرث المال الذي تعلق بالخمس مبني على بحث سيأتي مفصلا كما قلنا، وهو أنه هل هذا التحليل في هذا المورد يختص بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس أو لا يعم الخمس المنتقل إلى الشيعي ممن لا يؤدي الخمس وإن كان شنو يعتقده، لا يؤدي عصيانان تمردان، مو لا يؤديه لم يؤديه لأن المجال ما فسح إلا وكان هو باني على أداء، لا هذا قطعا خارج عن أدلة التحليل، هذا يجب فيه الخمس. لا عندما يكون متمرد أصلا لا يؤدي الخمس، لا يدفع الخمس إطلاقا، هناك مجال تشغيل التحليل بناء على عمومها وعدم اختصاصها بالخمس المنتقل ممن لا يعتقد الخمس، بل شمولها للخمس الذي ينتقل ممن يعتقد الخمس ولكنه لا يؤدي عصيانان وتمردان. هذا باحث من يدخل في تفاصيل أخرى إلى أن يتعرض للسيد الماتن. البحث الآخر اللي يرتبط بالمقام هو هذا، أنه أخبار التحليل بهذا المفاد تختص بالخمس المتعلق بالأعيان أو تشمل حتى الخمس الثابت وين في الذمة، وهذا حتى الخمس الثابت وين في الذمة. إذا عممنا هذين التعميمين، عممناه لمن يعتقد الخمس ولا يؤديه وعملنا للخمس الثابت في الذمة، حينئذ يمكن أن نلتزم بالحلية في محل كلامنا في الصور الثلاثة المذكورة. وهذا بحث كما قلنا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت. أعوذ
دعاء مكارم الأخلاق والأدعية كثيرة مهمة جدا في تستحق،
التي تستحق أن تقرأ كل يوم، كل يوم إنسان إذا يلتزم بأن يقرأ دعاء مكارم الأخلاق ويستفيد، ويستفيد على مستوى يعني على مستوى سلوكه وتعامله مع الآخرين على هذا المستوى. على الأقل إذا ما يقرأ كل يوم مرة بالأسبوع خلي يقرأ مرة، كل يوم خلي يتزمن يقرأ دعاء مكارم الأخلاق، فيه من المعاني السامية جدا التي يعجز الإنسان حقيقة عن إدراكها وعن وصفها. كلام الإمام سلام الله عليه، آثار الصحة على الدعاء واضحة جدا. هذا دعاء مكارم الأخلاق علينا أن نلتزم به. واحدة من فقرات دعاء مكارم الأخلاق المهمة هي قول الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم عليه السلام، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد ولا ترفعني عند الناس أو في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت في نفسي ذلة باطنة بقدرها. وهي يعني كلمة جليلة، كلمة تتضمن معاني كثيرة. هذه مسألة العز الظاهر وارتفاع الدرجات الظاهر، إذا لم يقابلها بنفس المستوى بنفس المقدار ذلة باطنية في نفس الإنسان وانحطاط في الدرجات في نفس الإنسان، إذا ما صارت عملية التوازن هذه التي الإمام عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث عند هذا التوازن لغرض تعليمنا، طبعا لغرض أن نلتفت نحن إلى ضرورة هذا التوازن في نفس الإنسان، إذا ما حدث عنده حالة التوازن هذه إنسان يعني يقرأ عليه الفاتحة، واقعا يقرأ عليه الفاتحة بحسب الموازين الواقعية الشرعية ومنتهي هذا الإنسان. ليش؟ لأنه معنى عدم حدوث هذا التوازن في نفس الإنسان معناه أنه هو في داخله سوف يصدق بهذا العز الظاهري وهذه الدرجات المرتفعة الظاهرية. رواية دعاء رواية دقيقة، درجات مرتفعة لكن وين؟ في الناس، عند الناس، بنظر الناس، وعز أيضا عز ظاهري. إذا ما حدث في مقابلة ذلة باطنية في نفس الإنسان معناه أن الإنسان صدق بهذا، وبدأ يتعامل مع هذا وكأنه شنو، وكأنه حزن واقعي، حزن حقيقي. فإنساك مع هذا التصور، وهذا التصور سوف يرديه في المهالك، سوف يرديه في المهالك. احنا نبتلي، احنا الطلبة، احنا المنتمين الى الحوزة نبتلي بهذا الشيء دائما. اول درجات التساقل في درجات الكمال، في باب الكمال، في مجال هذه الاخلاق، هو ان يصدق الانسان انه صار شيئا ما، بذلك يبدأ يقبل، ان يصدق انه صار شيئا ما، قرأ كتابا، درس كتابا، قام ينظر الى نفسه قد نظر اخرى، نستجيره الله، درس درسا، ينظر الى نفسه، اعتقد بانه صار شيئا ما. مو بس هاي المجالات، مجالات الدرس والتدريس والكذا، كل المجالات الاخرى الانسان ينبغي ان يعرف قيمته. شنو هو قيمة الانسان؟ مهما حصل على علم، حصل على مال، حصل على جاه، هو يبقى ليس بشيء، ليس بشيء. واذا صدق انه صار شيئا، هذا معناه انه هو بدأ يهبط، هذا مو ترقي في درجات الكمال، هذا هبوط. مجرد ان يصدق، فضلا عما اذا رتب اثار خارجية على هذا الذي صدق به. اذا صدق ورتب اثار على بعد خلاص، هو عندما يصدق معناه انه هو احدث، لم يحدث هذا التوازن في داخل نفسه، ما احدث توازن بين الرفعة الظاهرية والدرجات الظاهرية وبين انحطاط هذه الدرجات في داخل نفسه. وهي القضية مشكلة، لنتصور ان القضية كلش بسهولة ونمشيها بشكل كذا، وهي تحتاج الى تأمل، تحتاج الى تفكير، تحتاج من عندنا ان كل واحد يراجع نفسه، هل هو يعني منساق مع هذه التصورات او لا، هو يسير وفق برنامج صحيح مستفاد من كلمات الأئمة عليهم السلام، من أدعية الأئمة عليهم السلام. علينا نفكر في هذا، نهتم بهذه الرفعة الظاهرية أو ما نهتم بها، هذا الميزان. وكل إنسان على نفسه بصيرة، ما حد داعي حاسبه، هو بينه وبين نفسه، هو ما يقدر يكذب نفسه، إذا يهتم هو يهتم، ما يقدر يكذب نفسه. الإنسان إذا بدأ يهتم بهذه الرفعة الظاهرية، بهذا العز الظاهري، معناه ما أحدث حالة التوازن، وبالتالي هذا ينبغي أن يراجع حساباته، ينبغي أن يراجع حساباته على ضوء كلمات أهل البيت، ضوء الموازين الصحيحة اللي إحنا نؤمن بها، لكن مع الأسف الشديد ما نطبقها خارجها. نؤمن بهذه الموازين، الموازين عندنا كلش واضحة، لكنه لا نطبقها خارجا، لا نعمل على تطبيقها خارجا. ترى الواحد منا يلهث شاغل تفكيره 24 ساعة هذه المظاهر اللي هي رفعة ظاهرية وعز ظاهري، شنو قيمته هذا؟ إنسان باشر عقب باشر، هو شيء شيء في هاي الدنيا، عمره محدود مهما كان، يغادر هذه الدنيا ولا يحمل معه إلا أعماله، إلا سلوك الجيد، إلا تطبيق لتعاليم أهل البيت. فعلى شنو هذا يعني الركب على الدنيا؟ الاهتمام بهذه الأمور الظاهرية اللي احنا مفروض أن نحتقرها، مفروض أنه هي تدخل في المعنى العام للدنيا اللي هي رأس كل خطيئة، كما ورد في تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا العصمة من الانزلاق في هذه الأمور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.